وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الصيام. قوله كتاب الصيام، سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يسمون بالكتاب والباب والفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيره. فكتاب الصيام هذا جنس، لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة، وهذا هو الصيام. ورتب العلماء رحمهم الله تعالى الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في بعض ألفاظه فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة أي في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأوا أنها مفتاحها وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. الصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله صوما أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله فإما ترين من البشر أحدا، أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قولهم صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته. وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة. ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. وحكمه أي حكم الصيام الوجوب بالنص والإجماع، طيب بالنص أي بالكتاب والسنة، ومرتبته في دين الإسلام أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وفرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام. والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا، اكتب عندك وتحريم الخمر مرة ب4 مراحل. المرحلة الأولى التعريض قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. المرحلة الثانية التحريم بالتلويح وبيان بالتلويح وبيان أن مفاسدها أعظم من منافعها. قال تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثالثة التحريم المؤقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم، التحريم المؤقت. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الأخيرة وهي التحريم النهائي الأبدي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الآية يعني من سورة المائدة. نرجع، يقول: ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. ثم أعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل. اكتب عندك: ونوع الله العبادات وغيرها لثلاثة أمور معتبرة. ونوع الله العبادات وغيرها لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول لكل عبادة تأثير إيجابي على النفس البشري. أنا مش قلت لك ربع كوباية؟ هو ده الربع عندكم؟ لكل عبادة تأثير إيجابي على النفس البشري، فإذا أتى المكلف بكل العبادات تحلت نفسه بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة. فإذا أتى المسلم بكل العبادات تحلت نفسه بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة. الأمر الثاني، إذا أتى المسلم بعبادة واحدة ربما فعلها على سبيل العادة، بعبادة واحدة ربما فعلها على سبيل العادة، فنوع الله عز وجل العبادات ليخرج المسلم من إلف العادة. يخرج المسلم من إلف العادة. حد فكر الثالثة يا أخواني ذكرنا بها؟ ثالثة حد فكرها؟ طيب ماشي، الله سبحانه وتعالى يستر تيجي إن شاء الله. نرجع، فإذا تأملنا العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدنا أن بعضها بدني محض وبعضها مالي محض وبعضها مركب، حتى يتبين الشحيح من الجواد، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تبعا لهواه. فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان والثياب لستر العورة تابع وليس داخلا في صلب العبادة. والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة. والحج مركب من مال وبدن، وإلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة. والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن. فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما. والتكليف أيضا ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بدل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا، كف عن المحبوبات مثل الصوم وبدل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه. وكذلك الكف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد، لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهر متتابعين بدلا من عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال إن رضع هذا الأمير بصيام 2 شهر متتابعين أبلغ من رضعه بإعتاق رقبة، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا. لكن هذا اجتهاد فاسد، لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان بل تطهيره بالإعتاق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، فهو فكاك من النار فيكون أفضل وأعظم. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح. بعض إخواننا يعني هذا أمر يعني جعلني أطير من شدة الفرح، أرسل لنا الأمر الثالث الذي من أجله نوع ربنا عز وجل العبادات وغيرها، وهي إذا ملت النفس البشرية من عبادة انتقلت إلى غيرها. إذا ملت النفس البشرية من عبادة انتقلت إلى غيرها. يعني جاءت إلي ورقتان، فيعني أسأل الله عز وجل أن يجازيكم خيرا. طيب، هنا مسألة نبسط فيها القول، وهي ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد، لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهر متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، المسألة دي مشهورة جدا، وهي فتوى الإمام يحيى ابن يحيى الليثي المالكي. يحيى ابن يحيى الليثي المالكي مفتي الأندلس. وحاصلها أن أمير من الأمراء أفطر متعمدا في نهار رمضان، وليس كما ذكر الشيخ هنا جامع، أفطر متعمدا في نهار رمضان، وهذا سيأتينا بالتفصيل ولكن أختصر. فعند المالكية في مذهب الإمام مالك أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة. معايا أبو عمر؟ من أفطر إيه؟ متعمدا في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة. هذا في الإمام مالك وله وجهة باعتبار علم أصول الفقه. فلما أفطر الأمير أرسل إلى المفتي فسأله، فأفتاه المفتي وقال عليك صيام شهرين متتابعين، وترك الفتوى بعتق رقبة، فخطأه علماء عصره جميعهم، ما أقره أحد على الفتوى، خطأه. فلما سئل ذكر علة وقال إن الغرض من الكفارة الزجر، والأمير لا ينزجر إلا بالصوم، أما الجواري عنده كثير، فإن أفتيناه بالعتق سهل عليه وسيعود، فأفتيته بما يزجره. وهذا الفتوى إخواني كما قلت خطأه علماء عصره جميعهم، وقالوا ليس له ذلك، لأن الاجتهاد هنا جه في مصادمة النص فلا يجوز. وأيضا ما الذي أدراك أنه إن أعتق لا ينزجر؟ ما أدراك؟ طب لعله هذا الأمير أو غيره يحب الجواري ويبخل بالعتق. الشاهد من هذا كله أن الزجر لا يتحقق إلا بما قدره الشرع. بالضبط كده احنا بنقول الحدود زواجر وجوابر، صح كده يا زكريا؟ ما معنى زواجر يا زكريا؟ يبقى ينزجر من لم يعمل. طب ومعنى جوابر؟ لا، تجبر من فعل كأنه لم يفعل. يبقى واحد زنى فرجمناه حتى ينزجر من يفكر في الزنا اهو. طيب واللي رجم حتى مات جبرناه كأنه لم يفعل. انت زواجر وجوابر. فهنا العلماء بيقول أن الزجر لا يتحقق إلا بما قدره الشرع، فإحنا بنقول قطع يد السارق الزجر. نعم. طب نسجنه؟ لن ينزجر يا عم، ده انزجر وزعل وقعد يبكي ولا له اعتبار عندنا. أدي معنى كلمة الحدود زواجر وإيه وجواب. يبقى الشاهد من هذا أن هذه الفتوى كانت في مصادمة الإيه النص، فخطأه العلماء، ولكنه إمام ومجتهد فخطئ ولم يعمل بفتوى.
لو كان معروفا عنه انه يفعل يقع في الحد فيعتق الرقبه، هل المفتي يعامله بنقيض قصده ويفتيه بغير؟
لا، ليس له ذلك لورود النص. قوله يجب صوم رمضان برؤيه هلاله، هذه الجمله لا يريد بها بيان وجوب الصوم لانه مما علم بالضروره، ولكن يريد أن يبين متى يجب، فذكر أنه يجب بأحد أمرين. الأول رؤية الهلال، أي هلال رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإنه لا يصام، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. وناخدوا بالكم، عاوزين نفرق بين أن الشارع علق الحكم على الرؤية بغض النظر الوسائل التي استخدمت للرؤية، وبين تعليق الحكم على معرفة ظهور الهلال. ركز يا عصام، يبقى معرفة ظهور الهلال ممكن بالحساب بالرؤية الشارع لغدا. قال صوموا لرؤيته. طيب رأيته بالعين المجردة، رأيته، رأيته بوسيلة مكبرة تكبر الصغير وتقرب البعيد قد رأيته. يبقى استخدام المراصد أو الأمكنة العالية أو الكلام ده كله هذا لا يتعارض مع الحديث. المعارضة جت منين؟ إن هي عن طريقة الإيه؟ الحساب. فالحساب لا يعمل به مطلقا. وقال بعض المتأخرين أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وقال إنه مأخوذ من التقدير وهو حساب، ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما. وقوله برؤية هلاله يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لأن الكل رؤية. الثاني إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوم ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحول دون منظره غيم أو قطر، وسيأتي البحث فيه. ورقة وقلم. الأقلام موجودة والورق موجود ولا عذر لأحد، صح يا عمر كده؟ ماشي. روى الشيخان من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية. روى الشيخان من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. لا نحسب ولا نكتب. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. كتبت الحديث يا شيخ عبد الله؟ كتبته؟ أسمعه منك كده. وعقد الإبهام في الثالثة. أيوة كمل. طيب والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. إيه معنى الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا 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 هكذا. يبقى كده كم؟ 29 المرة. والشهر هكذا 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 يبقى 30 وانتهى الأمر. أدي معنى الحديث معايا يا اخوانا كده. يبقى لما تيجي تذكروا للناس لابد ان تفعل هذا كما يفعل الايه الرواه. يبقى هكذا 10 هكذا 20 هكذا 29 وعقد الابهام. طيب هكذا 10 هكذا 10 هكذا 10 يبقى ايه 30. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك قال شيخ الاسلام. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية هو خبر تضمن نهيا. هو خبر تضمن نهيا. فإنه أخبر أن الأمة، فإنه اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته أمية لا تكتب ولا تحسب، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم. دايما كده احنا بننبه ان كثير من اصحاب القلوب المريضة يتلاعب في كلام العلماء لانه يريد ان يشغب على العالم ويزهد الناس في علمه، فبعضهم قطع الله يده جاء في هذه العبارة عن شيخ الإسلام وقال أن شيخ الإسلام أخطأ في فهم النصوص ويدعو إلى ترك العلم والجهل. من أين أيها الأحمق؟ أم جيبا؟ قال فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته أمية لا تكتب ولا تحسب، فمن كتب أو حسب لم يكن في هذه الأمة، وسكت كويس ولم يأتي بكلمة إيه في هذا الحكم. علشان كده دايما إياك ثم إياك أن ترك لنقل ناقل مغرض عن إمام وتصدقه، روح أنت شوف كيف قال الإمام وحاشاه، يبقى يقطع من النص. فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم في هذا الحكم أين؟ بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة، الذين هم هذه الأمة، فيكون قد فعل ما ليس من دينها، فيكون قد فعل ما ليس من دينها، والخروج عنها محرم منهي عنه. فيكون قد فعل ما ليس من دينها والخروج عنها محرم منهي عنه، فيكون الكتاب والحساب، فيكون الكتاب والحساب المذكوران منهيا عنها، منهيا عنهما. وقوله افتح قوس إن أمة أمية، كل ده كلام شيخ الإسلام. وقوله إن أمة أمية ليس هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة أمية، ليس هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة أمية، بل إنهم اللي هم مين؟ إنهم أمة، بل إنهم أميون قبل الشريعة. أصل البعض يقول لك إيه إن أمة الأمية، هذا النبي بيطلب فيه أن نظل أميون، كلام غير صحيح خالص. عشان كده دايما بقول لك خد بالك من الخطأ في فهم النصوص. يبقى قوله إن أمة الأمية ليس هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة أمية، بل إنهم أميون قبل الشريعة، صح؟ والذي بعث في الأميين، بل إنهم أميون قبل الشريعة، وقد أمروا بالبقاء عليها في بعض الأحكام منها رؤية الهلال. وقد أمروا أن يكونوا بالبقاء عليها في بعض الأحكام منها رؤية الهلال. والنفي إن كان في سياق الكلام ما يبين المقصود به، والنفي إن كان في سياق الكلام ما يبين المقصود به علم به المقصود. والنفي إن كان في سياق الكلام ما يبين المقصود به علم به المقصود. أخاص أم عام؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب ليس عاما، بل هو خاص في أمر الهلال فقط. لا نكتب ولا نحسب ليس عاما، بل هو خاص في أمر الهلال فقط. فلما فرق ذلك، لا، فلما قرن ذلك، لحظة، فلما قرن ذلك بقوله الشهر 30 والشهر 29، بيّن أن المراد به أن لا نحتاج، بيّن أن المراد به أن لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب. أي نعم، أن لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو طاره كذلك وطاره كذلك، إذ هو طار كذلك وطار كذلك. طار كذلك يعني إيه؟ أحسن. والفارق بينهما هو الرؤية فقط، والفارق بينهما هو الرؤية فقط، ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب. بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. وتدل ويدل هذا الحديث أن الأمية المذكورة فيه صفة مدح وكمال من وجوه. وتدل صفة الأمية المذكورة في الحديث علينا صفة مدح وكمال من وجوه. الوجه الأول، من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب، من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منهم وأظهر، وهو الهلال. بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال. الوجه الثاني، أن الكتاب والحساب يدخلهما الغلط لا محالة. الوجه الثالث، ومن جهة العمل بالحساب والكتاب الثاني، أن الكتاب والحساب يدخلهما الغلط لا محالة. الوجه الثالث، ومن جهة العمل بالحساب والكتاب فيهما تعب كثير، ومن جهة العمل بالحساب والكتاب فيهما تعب كثير بلا فائدة. بلا فائدة، تعب كثير بلا فائدة. انتهى ما نريد أن نمليه. نرجع للكتاب. يبقى يجب الصوم. قلنا هذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم لأنه مما علم بالضرورة، ولكن يريد أن يبين متى يجب. فذكر أنه يجب أحد أمرين: رؤية الهلال أي هلال رمضان. الأمر الثاني إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحول دون منظره غيم أو قطر، وسيأتي البحث فيه. قولهم: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، أي من شعبان. فإن لم يرى الهلال مع صحو السماء بأن تكون خالية من الغيم والقطر والدخان والضباب ومن كل ما يمنع الرؤية ليلة 30 من شعبان، أصبحوا مفطرين حتى وإن كان هلا في الواقع. يعني صعدوا ليروا الهلال ما رأوه، غم عليه، وهو في الحقيقة ولد، يصبح مفطرين وإن كان في الحقيقة هذا اليوم الذي أفطروه من رمضان، ولكن الشرع ما أمرنا أن نتعبد له إلا بذلك. يقول: حتى وإن كان هلا في الواقع، وفي هذه الحالة يصومون إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قوله: وإن حال دونه غيم أو قطر، فظاهر المذهب يجب صومه. أي إن حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب، وقوله أو قطر وهو الطراب الذي يأتي مع الرياح، وكذلك غيرهما ما يمنع رؤيته. وقوله فظاهر المذهب، هذا التعبير غريب من المؤلف لأنه ليس من عادته، ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف. وقوله المذهب المراد به هنا المذهب الاصطلاحي للشخص، وذلك لأن الإمام أحمد رضي الله عنه ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله الأصحاب. قوله يجب صومه أي وجوبا ظنيا احتياطيا، فالواجب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القطر أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب، واستدلوا بما يلي: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فقوله فاقدروا له من القدر وهو الضيق، وبهذا فسره الأصحاب، قالوا اقدروا له أي ضيقوا عليه. قالوا: ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه. قالوا التضييق، والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما. أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الشيء الحاجب فيصوم احتياطيا، ويجاب عما استدلوا به. يبقى بناء على ذلك، لحظة، إن هم قالوا إن خرجنا لرؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 بعد المغرب، والدنيا بقى ضباب وشبورة وغير ذلك، فما تمكننا من رؤية الهلال، فالمذهب أن نصوم احتياطي. واستدلوا بحديث فاغضروا له، وقالوا فاغضروا له من التضييق، أضيقوا شعبا واجعلوا 29. واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر، وقالوا بوجوب الاحتياط. فيبدأ الشيخ العثيمين رحمه الله يرد على هذا القول، لأن الصواب عدم الصوم. ويجاب عما استدلوا به، احنا قلنا قبل ذلك من استدل عليك بأدلة تخالف ما استدللت أنت عليه أو ما ذهبت إليه يلزمك أن ترد على استدلالهم بالأدلة، والرد على استدلالهم بالأدلة في مخالفة قولك يكون من خلال محورين: المحور الأول عدم ثبوت الأدلة التي استدلوا بها، المحور الثاني على فرض ثبوتها عدم صحة الاستدلال. ويجاب عما استدلوا به أما حديث ابن عمر رضي الله عنه فيقال: إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان 29 فتجعل التضييق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن، فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقا عليه. ولكننا نقول الصواب أن المراد بالقدر هنا ما فسرته الأحاديث الأخرى، وهو إكمال شعبان 30 يوما إن كان الهلال لرمضان، وإكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال. يبقى بناء على ذلك تفسير فاغضروا له أي تضييق شعبان، الكلام ده غلط، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، والتفسير فاغضروا له أي أتموا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو التفسير المعتمد. ولعلكم تذكرون ما ذكره أهل التفسير في كيفية تفسير القرآن، قالوا يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بقول الصحابي، ويدخل فيه اللغة. وأما الاحتياط فأولا إنما يكون فيما كان الأصل وجوب، وأما إن كان الأصل عدم فلا احتياط في إيجابه. ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك والاحتياط، وهو أن لا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حج عند الله عز وجل. اكتب عندك، قال سفيان الثوري: إنما العلم هو الرخصة من عالم، وأما التجديد فيحسنه كل أحد، وأما التجديد فيحسنه كل أحد. عشان كده خد بالك، بعض الناس يظن أنه على صواب حينما يأتيه إنسان ويسأله يقول له الاحتياط كذا الاحتياط كذا الاحتياط كذا، لا ده كده هتشدد عليه. يبقى أتاك وقال، قال لك والله أنا صليت العصر وبعد أن فرغت من الصلاة تذكرت إن أنا ما صليتش إلا 3 ركعات، أنت بقى على عجل بل بجهل قم يا أخي صلي احتياط، هيخسر هيجرى لك إيه؟ لا، هذا تجديد، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن الشك بعد الفراغ من العبادة ليس له تأثير. يبقى إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد إيه؟ فيحسنه كل أحد، فاحذر حتى لا تشدد على الناس وتوقعهم في العنة والحرج. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه أيضا على الوجوب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو أهله على الأقل. القول الثاني يحرم صومهم، واستدل هؤلاء بما يأتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم. وبحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي علقه البخاري ووصله أصحاب السنن: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقطر. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، فإن هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في غير محله. القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام، ولعله لتعارض الأدلة عندهم. القول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب لتعارض الأدلة عندهم. القول السادس العمل بعادة غالبه، العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملا فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصا فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين فشعبان كامل. القول السابع أن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صام، وإن أفطر أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وأصح هذه الأقوال هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بأن لا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سرا، والمسألة هنا لم تثبت فيها دخول الشهر. أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب. يبقى إذن صوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان لا شك أن هذا محرم ولا يجوز. طيب، ورقة وقلم واكتب ما يملى عليه. نملي يا مشايخ. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. كتبت الحديث؟ كتبت يا أحمد؟ سمعوا لي كده. عندك قوله صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين للتنويع وليست للشك، للتنويع وليست للشك. والنهي عن الصوم قبل رمضان لمعان منها، والنهي عن الصوم قبل رمضان لمعان منها، لمعان منها لحكم يعني لعلل. أولا خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهى عن صيام يوم العيد لذلك. تحذيرا مما وقع فيه أهل الكتاب. الأمر الثاني الفصل بين صيام الفرض والنفل. قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في النهي افتح قوس لا تقدموا رمضان نقط الحديث في القوس أن الحكم علق بالرؤية، أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في الحكم. طيب أول السطر. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الترمذي: حسن صحيح. انتهى كلام الترمذي. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، أخذ في الصوم لحال شهر رمضان أي لاستقبال شهر رمضان. سيأتي بإذن الله. أي نعم، اكتب عندك. وتكلم في سند هذا الحديث وقالوا حديث منكر، عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة وأحمد والأثرم.
معلش مين اللي تكلم؟ عبد
الرحمن بن مهدي. احنا قلنا الحديث قال الترمذي عنه ايه؟ حسن صحيح. وصححه ايضا ابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. في بقى اعلم من هؤلاء تكلم في الحديث اللي هو عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والأثرم. وقال الإمام أحمد: افتح. لم يروي، وقال الإمام أحمد: لم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، لم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه حديث أنكر منه. ورده بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين. ورده لمن رده؟ بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فمفهوم حديث لا تقدموا جواز التقدم بأكثر من يومين، وحديث إذا انتصف شعبان يدل على النهي. جواز التقدم بأكثر من يومين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. طب مفهومه يا أسامة؟ ممكن قبله بثلاث أيام بخمس أيام أصوم. طب حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إيه؟ النهي. يبقى هنا جاء الإيه؟ التعارض. فمفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. قال الأثرم: وحديث إذا انتصر في شعبان يدل لا ومفهوم حديث لا تقدم جواز التقدم بأكثر من يومين، وحديث إذا انتصف شعبان يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان. يبقى في تعارض ولا ما فيش؟ في تعارض. يدل على النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان. نعم. نعم. السؤال ما هو سيأتي الكلام إن شاء الله احنا بنبلنه اكتب عندك. وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالف، يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان. أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين. فصار الحديث حينئذ شاذا.
كل كلام الأثرم
نعم. الأثرم نعم. مخالفا للأحاديث الصحيحة. وقال الطحاوي هو منسوخ افتح قوس أي حديث إذا انتصف شعبان. وحكى الإجماع على ترك العمل به. وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به. أول السطر الجمع بين حديث النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان وحديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. يحمل حديث العلاء على من يضعفه الصوم. وحديث لا تقدموا رمضان لمن يحتاط. ولا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول السطر. قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم بعد نصف شعبان لا تعارض بين حديث النهي عن صوم بعد نصف شعبان والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. وبين وصال شعبان برمضان. نعم. تقدم رمضان بيوم أو يومين. والجمع ممكن. والجمع ممكن. بأن يحمل النهي، ده أهم شيء في الموضوع، بأن يحمل النهي، النهي عن إيه؟ بعد منتصف شعبان، بأن يحمل النهي على من ليست له عادة، على من ليست له عادة. بذلك يرحمكم الله، ويحمل الأمر على من له عادة، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك، على ملازمة عادة الخير لا يقطع، على ملازمة عادة الخير لا يقطع. انتهى كلام القرطبي. اكتب عندك بيان ذلك. ويستثنى من هذا النهي، افتح قوس، لا تقدموا رمضان. من كان له عادة، رجلا كان أو امرأة، من كان له عادة رجلا كان أو امرأة، فوافقت قبل رمضان بيوم أو يومين. قبل رمضان بيوم أو يومين. كمن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما. أول السطر. قال ابن القيم ردا على من طعن في حديث العلاء بن عبد الرحمن، اللي هو حديث ايه يا اخوانا؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال ابن القيم ردا على من طعن في حديث العلاء بن عبد الرحمن: ليس في الحديث ما يقضح في صحته، ليس في الحديث ما يقضح في صحته، وهو على شرط مسلم. فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل. وله عدة نظائر في الصحيح، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح. والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس، بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما أوقفوه. والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما أوقفوه أو زيادة لفظة لم يذكروها. وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة. وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة. انتهى كلام ابن القيم. قوله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، الضمير يعود على الهلال، والمؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية. فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بينما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، والصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية، ولكنه لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لنتيقن هذا الأمر. وقوله لليلة المقبلة ليس على إطلاقه أيضا، لأنه إن رؤية تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا إذا رؤية قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنها. نقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق ونواصل إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك. قوله وإذا رأى أهل بلد، وإذا رآهم أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، فهو عام أريد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى. فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب موجه لعموم الأمة. الأمر الثاني أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدة كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال. القول الثاني لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، يعني إن اتفقت المطالع لزم الصوم، طب اختلفت المطالع لا، واستدلوا بالنص والقياس. أما النص فهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما. انتبهوا لهذه المسألة لأن أيضا بيكثر فيها اللغط. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كلام ربنا عز وجل، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع، يبقى جماعة شاهدوه في بلد وجماعة آخرون لم يشاهدوا لأن المطالع تختلف، لأن هو شيخ الإسلام في البداية قال إيه، تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، وهذا أمر مقطوع به. يبقى طالما أنها تختلف يبقى الذين اختلفت مطالعهم من رآه في مكان واختلف مطلعه في المكان الآخر الذي في المكان الآخر لا يقال عنه أنه شاهده لا حقيقة ولا حكما، فكيف تلزمه بالصوم؟ أي نعم، مطلع البلد الواحد. يقول والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهدهم. قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت قريبا إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة. يبقى رأيناه ليلة الجمعة هذا في الشام، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت. يبقى من الذي سبق، الشام أم أهل المدينة؟ الشام. الشام ليلة الجمعة، يبقى أول يوم عندهم في رمضان كان الجمعة، والمدينة أول يوم عندهم كان يوم الإيه؟ السبت، مظبوط. لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، نكمل 30 يكملوا إيه؟ رمضان، أو نراه، نرى إيه؟ هلال شوال. أحسن. أي نعم، إيه يمنع؟ إحنا قلنا اختلف المطالع. يقول فقال أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، ده كلام قريب لابن عباس، فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر. فكما أنه يختلف المسلمون في الأقطار والإمساك اليومي فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. وهذا القول هو القول الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة، ولهذا قال أهل العلم إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوم، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء كما قال عز وجل والقمر إذا تلاها. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب لا، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. القول الثالث أن الناس تبع للإيمان، فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا. ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت، لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها أن يصوم أو يفطر لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة المعنى. ومن جهة النص فلقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل على القول الراجح باختلاف المطالع. وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي. حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافا لما عليه الناس. القول الرابع أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. مسألة: الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها. اكتب عندك: اختلاف المطالع. اختلاف المطالع. والمراد بذلك: هل لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم؟ هل لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم؟ أم إذا ثبتت الرؤية في بلد تلزم كل المسلمين؟ أم إذا ثبتت الرؤية في بلد تلزم كل المسلمين؟ والصواب: إذا تقاربت البلدان فحكمهم حكم البلد الواحد. وإذا تباعدت فلا يجب الصوم. والاعتبار في ذلك اتفاق المطالع من عدمه. نعم. وإذا تباعدت فلا يجب الصوم. والاعتبار في ذلك اتفاق المطالع من عدمه. احنا قلنا مطالع اللي هي مطالع القمر، قلنا بتختلف من مكان لمكان، يبقى اتفقت المطالع، يعني البلد ديت مطلع القمر فيها كالبلد ديت، يبقى رأته أحد البلدين يلزم البلد الثاني. طب اختلفت المطالع لا يلزم الصوم. والاعتبار في ذلك اتفاق المطالع من عدمه. قد ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب المراكشي في كتابه العد بالزلال في مباحث رؤية الهلال، المراكشي في كتابه العد بالزلال في مباحث الهلال. إذا كان البعد بين البلدين أقل من إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 كيلومتر إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 كيلومتر فهلالهما واحد. فهلالهما واحد، وإن كان أكثر من ذلك تختلف المطالع. والاعتماد في هذا القول وفي غيره على الرؤية البصرية للهلال، وأما الحساب الفلكي فلا يعول عليه ولا يؤخذ به وأما الحساب الفلكي فلا يعول عليه ولا يؤخذ به. نرجع للكتاب. نعم.
سؤال بس الله يكرمك، حدث فينا مرة من حوالي 4-5 سنوات إن السعودية أفطرت قبلنا بيوم، فبعض الإخوة المعتكفين خرجوا من الاعتكاف.
نعم.
وقالوا مش هنصوم بكرة. فقلنا لهم إخواننا البلد أعلنت إن الصيام بكرة، من بكرة متمم لشهر رمضان.
نعم.
فقالوا لا إحنا تبع السعودية ومشي.
نعم. أخونا يسأل عن بعض التصرفات صدرت من بعض المسلمين، حاصله كما قص علينا أخونا أن بلاد الحجاز أعلنت أن غدا أول أيام شهر شوال، وبلاد المصرية أعلنت أن غدا هو المتمم لشهر رمضان هكذا. فقام بعض المعتكفين وخرجوا من المعتكف وقالوا نحن تبع لبلاد الحجاز. هذا من الجهل المفرط ومن الجهل المركب، ولا يحل لهم ذلك أبدا. هذا تفرقة ومخالفة لقول ابن عباس الذي معه الدليل، اللهم إلا إذا كان، وهذا أيضا يكون في السر، إذا كان البلد التي أنت تبعها تعمل بالحساب الفلكي لا بالرؤية البصرية، وهذا بفضل الله منتف في الديار المصري. يعني أنا واحد من الناس أتابع كل رمضان بيان دار الإفتاء، بيخرجوا ويعلنوا ذلك والأصل فيهم الصدق، وعندهم لجان في أنحاء البلاد في أماكن مرتفعة. بعد ذلك عند البيان طلعنا الهلال في مكان كذا وكذا وكذا، فثبت أن الهلال لم يولد موافقا للحسابات. ما يعنينا موافق ولا غير موافق، يعنينا أنهم طلعوا ليطلعوا وليبصروا الهلال، فما تمكنوا أو رأوه ليس لك عندهم إلا هذا، وأنت ملزم بهم. وإحنا نهيب بإخواننا أن يتقوا الله ربهم ويدعوهم من الحمية الكاذبة والتنطع الكاذب والحماس الأصلع الذي لا يأتي من ورائه إلا كل شر. الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. خطأ، ما فعلوه خطأ مخالف. بالاستدلال المحقق يسأل أخونا عما فعله محمد بن عبد الوهاب المراكشي في كتابه العد بالزلال في مباحث رؤية الهلال في الرقم الذي ذكره اللي هو 2226، هذا على الاستدلال المحقق. نعم، من أجيبهم بناء على الاستدلال المحقق معي.
الدولة التي بعدها مطابقة
فأصبح
مثلا يعني
دولات
من
الدولة
التي في
الوسط
والدولة التي بعدها يعني
تبع
عندها
موظفة
لله.
لمن؟ هو الشيخ بيقول ايه؟ ان بالتجربة والاستدلال وجدوا ان البلاد التي تتفق في المطالع المسافة بينها اقل من 2226 كيلو، التي تتفق يعني وجدنا مثلا يعني السودان تتفق مع مصر، وجدنا المسافة اقل من كده. طيب السودان مثلا مع كذا المسافة اقل من كده، السعودية مع مصر لا تتفق المسافة اكثر من كده. أي الله يبارك فيك. وبعد كده قصوا الايه المسافات، مفهوم؟ نكمل. قال ويصام برؤية عدل. قوله ويصام مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى رمضان. برؤية عدل، وبعضهم يعبر بقوله برؤية ثقة، وهذا أعم. والمراد بسبب رؤية العدل يضبط الشهر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال لبلال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. فهذان الحديثان وإن كان ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج. وفي الشرع من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس، والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك. مثاله النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كأن يذهب شخص الآخر فيقول له فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتاد. أينما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل. ومن الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي، من عيب خلقي أو خلقي أو ديني. فالخلقي كأن يكون إن هذا الرجل أعور أو أنفه معود أو فمه واسع وما أشبه ذلك، والديني مثل أن تقول هذا متهون بالصلاة وهذا لا يبر والدي وما أشبه ذلك. والخلقي كأن يقول هذا أحمق سريع الغضب عصبي وما أشبه ذلك إذا كان في غيبته، أما إذا كان في حضوره فإنه يسمى سبا وليس بغيبة. والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف العدل ألا يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعد. ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق وبمن يتمسخر بالناس أي يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. وقياس كلام أحمد في قوله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، أن من ترك عبادة مؤكدة أنها تسقط عدالته. ولكن ينبغي أن يقال إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد لا سيما في هذا العصر لكثرة من يشهدون زورا، لكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب. ربما إيه؟ لا يكرهه. ضبط الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان بعد موته لا يجوز. مثل ما يقال في بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطوه مكافأة، أو بشهادة شوال أخذ مكافأة. هذه الأشياء ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى. ولو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلا، فمن يسلم من الغيبة والسخرية بالناس والتهاون بالواجبات وأكل المحرم وغير ذلك. ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى إذا تبين محتمل أن يكون ما أتى به الفاسق حق ويحتمل أن يكون باطل، فلما أمرنا بالتبين دل على أننا لا نرد كلامه إيه على الإطلاق. ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم. والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل. ففي قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ وإني عليه لقوي أمين. ومن ذلك الشهادة لابد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولابد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به. ففات المؤلف هنا أن يقول قوي البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف فيقول إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى. فنقول هذا ليس بعذر، لأن العدل إذا توهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رأى لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطر، لذلك فلا بد من إضافة قوي البصر. يقول مسائل: لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته؟ يعني لو فريق بحث طلع يرى الهلال وأحدهم تمكن من رؤيته والباقون لم يتمكنوا وهم جماعة، فهل يصام؟ قال الجواب نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله، لأنه يبعد أن ينفرد بالرؤية دونه. والصحيح الأول لعدالته وثقته. الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة كشرب الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال ولا يخبر أنه يفعل كبيرة، لأن الأحكام تتبعض. الثالثة: على المذهب لا تقبل شهادة مسطور الحل للجهل بعدالته، وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج بالبحث عن عدالته. قوله ويصام اللي هو ويصام برؤية عدل ولو أنثى، لو غالبا تأتي إشارة للخلاف والمسألة هنا كذلك، فإن بعض العلماء قال إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدا فصوم وأفطر، والمرأة شاهدة وليست شاهدا. لكن الأصحاب يقولون إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا رؤية الهلال رمضان تبت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، الرجح لا تقبل شهادة المرأة، أي لو امرأة واحدة نعم. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أي الناس إن صاموا أي الناس بشهادة واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون فيصوموا 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين. وهنا الصوم مبني على شهادة رجل واحد، على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لم يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه. والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا هو القول الصحيح. وقوله أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم، وإحنا قلنا الصيام لأجل الغيم لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لغته وأفطروا لغته، فإن غم عليكم فاقدروا، يبقى إيه أكملوا عدة شعبان 30 يوما. يقول تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قطر، وإنما يجب الصوم فقط، لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. مثال ذلك: لو قال رجل لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنها لا يقع الطلاق بتلك الليلة، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. ده الكلام ده على فرض إيه؟ إن إحنا جوزنا الصيام يوم إيه؟ 30 شعبان لوجود غيم أو إيه؟ أو قطر، وهذا لا يصح. مسألة: لو صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو 30 يوما، ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحدا 30 يوما، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر بحسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليه. وقيل وهو المذهب أنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. اكتب عندك كده: وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأنه ليس في الشرع أن يصام 31 يوما. والوضع ده حصل في مصر يا إخواننا، حصل من كم سنة كده، بعض إخواننا كانوا في بلاد الحجاز ورأوا الهلال قبلنا بيوم وصام، وكان الهلال في بلاد الحجاز في هذه السنة في رمضان 30 وعندنا 30، فجاءوا إلى بلاد مصر قبل العيد فأتموا صيام 30 يوم، ففي اليوم بقى اللي هو شوال ينبغي أن يفطروا، فكان عندنا 30 من رمضان، فكانت الفتوى لا يحل لك أن تصوم 31 يوم، هذا لا يوجد. ففي هذه الحالة يفطر ولكن سرا حتى لا يشق عصا المسلم. قوله: ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. وحده أي منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال: ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله، إما لجهالته بحال أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الانفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزمه الصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم، وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤيه. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته للجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يضبط شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوت مع أنه رأى. وأما هلال رمضان فيضبط بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوت. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا الرد، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤيا. والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، نعم وهذا هو الصواب. وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له صم وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. طبعا هنا مع أغضف الاعتبار أن يكون صام 30 يوما، بلك أما 31 فهذا إيه لا يجوز. مسألة تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين. فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. طيب هنا مسألة قبل أن أنسيها، احنا اتفقنا إن اختلاف المطالع فيه إشكال ولا ما فيش فيه إشكال؟ ما فيش فيه إشكال خالص، لكل بلد إيه رؤيته. هذا الذي نقوله في رؤية رمضان نقوله في رؤية شهر ذي الحجة ولا فرق. يبقى معنى ذلك بلاد الحجاز رأت هلال ذي الحجة في يوم، في مصرنا أو في بعض البلاد ما رأيناه. طيب ما رأيناه إلا بعد رؤيته، يبقى أصبح مثلا يعني يوم عرفة سيكون عندهم وعندنا بعده بيوم. طيب يوم عرفة لمن حد بيت الله الحرام يقف في عرفة، أما ما عداهم ولم يحد بيت الله الحرام فيصوم يوم التاسع من عرفة حسب رؤية بلده. يريد ناخد بالنا من المسألة دي كويس، وإلا وقعنا في التناقض والله أعلم. احنا بنتكلم بالضبط كده اهو، نضرب مثال، احنا في بلاد مصر رأينا هلال ذي الحجة واخد بالك قبل بلاد الحجاز بيوم، يبقى أصبح يبقى عندنا التاسع وعندهم الايه الثامن، احنا قبلهم بيوم يبقى عندنا التاسع وعندهم الايه الثامن، خلاص هو بيحج ملناش دخل به. اما انا اصوم التاسع الذي وافق عندهم الثامن، وهناك الحجاج يقفون في التاسع الذي وافق عند الايه العاشر. هذا موضوع وده موضوع تاني معايا يا اخوانا كده. والا كيف اجزت اختلاف المطالع في رؤيه هلال رمضان وما اجزت اختلاف المطالع في رؤيه هلال ذي الحجه وكلاهما باب واحد؟ طيب ما علينا، الشيخ تكلم فيها. يقول فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته على هذا، فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه، وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بينية أنه عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصوم؟ نعم الجواب يجوز، نعم يجوز أن يصوم، لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإن عند الناس التاسع فلم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. وقول المؤلف ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق وصدق بخلاف هلال رمضان. قولهم ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذا شروع في بيان شروط من يلزمه الصوم، قوله لكل مسلم اللام زائدة أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. فالكافر واحد فقط بشهادين لورود النص، النص اللي هو حديث عبد الله بن عمر معايا أخي الفضل، رأيت الهلال بمفرده فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه، ولعموم النص الحديث هو فإن شهد شاهدان، يبقى الأصل شاهدان لكل شهر، يستثنى من ذلك رمضان لورود حديث عبد الله بن عمر. وضحت؟ تاني وضحت؟ أعيدها تاني عشان أفهم أنا وعصام وابو عمر معنا ما فهمش، احنا الثلاثة ما فهمش. ماشي. قوله هنا مسألة تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل حديث إيه؟ ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. يبقى هنا رؤية إيه؟ شخص واحد. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا. واضح يا أخوانا؟ واضح. يبقى هنا إيه؟ كل الشهور الأصل في ثبوت أولها إيه؟ شاهدين، يستثنى من ذلك إيه؟ رمضان لورود الإيه؟ الدليل. ماشي يا مشايخ؟ أي أن الإنسان نظر أن يصوم أول الشهر. معي أخي الفضل؟ هذا هو الشرط الأول. حاضر، لحظة واحدة بس. هذا هو الشرط الأول، والإسلام ضد الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. ومعنى قولنا يلزمه أننا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه. ودي واضحة؟ يعني لو أن إنسانا كفر، كافر أصلا بأصله خلقته كافر، ودخل الإسلام بعد أن بلغ من العمر مثلا يعني 60 سنة، فأصبح هو ملزم بصيام 45 رمضان، لأن البلوغ من 15 سنة. كويس. هل يا ترى بعد أن يسلم نلزمه بصيام هذه الأشهر؟ الجواب لا، حال كفره لا نلزمه بذلك ولا بقضائه بعد الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وكونه لا يقضى لا يقضي إذا أسلم دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. وهنا برضو مسألة مهمة، لو أن كافرا حال كفره جمع مالا من أوجه الحرام، ما ترك سبيلا من الحرام إلا عمل به وجمع منه المال، ثم أسلم وعنده من الأموال الكنوز، بإجماع أهل العلم لا يؤمر أن يتخلص من المال، مع أنه جاي منين؟ من حرام. بلك لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذ لم يسلم؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ركز أو في الاستدلال هنا وعلى ذكاء العلامة العثيمين. فذكروا 4 أسباب اللي هي زكريا. أيوة، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم. أربع أسباب. السؤال بقى، هل هي مجتمعة أو متفرقة؟ يعني كل سبب واحد يكفي أم متفرقة أم مجموعة؟ فذكروا أربعة أسباب، منها ترك واجبات. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم صقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة. مفهومة؟ يعني لو قلنا هم دخلوا لأنهم كذبوا بيوم الدين، تم كانوا يقولوا من أول ما سلككم في صقر قالوا كنا نكذب بيوم الدين، وانت ما ادعي بقى لذكر هذه الأشياء الثلاثة. ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالسبب الأول لم نكن من المصلين اللي هو الصلاة، والسبب الثاني ولم نكن نطعم المسكين اللي هو الزكاة، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله، والرابع وكنا نكذب بيوم الدين. وقوله مكلف هذا هو الشرط الثاني. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. طبعا هنا لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون اللي هي الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فلا علاقة لها بالصغر ولا بالجنون. مفهوم يا أحمد؟ الأحكام الوضعية اللي هي السبب والمسبب والضمان وإفساد المال ملهاش علاقة بالموضوع ده خالص. فكل من أتلف مال الغير بغير حق ضمن ولو كان صغيرا أو مجنونا، حتى البهيمة يضمن صاحبها على تفصيل. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة، بالنسبة للذكر إتمام 15 سنة وإنبات العانة وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. طبعا هنا الواقع الذي نعيشه يا شيخ أسامة، حيض المرأة بيختلف من الأجواء الحارة إلى الأجواء الباردة. كلمة شخص من الأجواء الحارة إلى الأجواء الباردة، وعشان كده من استنكر أن عائشة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين ليس له حق في الاستنكار، فقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. ده خد بالك، قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبة، وهذا أمر معروف وقصتها مشهورة في السيرة. يقول والعاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهدر، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف. وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه شيئا إطلاقا إلا ما استثنك الواجبات المالية، وعليه فالمهدر أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. وهل مثال المهدري من أضل عقله بحادث؟ فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قوله قادر هذا هو الشرط الثالث، أي قادر على الصيام احترازا من العاجز. فالعاجز ليس عليه صوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اكتب عندك ومعنى الآية ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، اللي هي دلالة الاقتضاء، ولا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف. يقول العثيمين رحمة الله عليه: لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية، فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. والدائم هو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة: إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا. وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. ها فهمت؟ شفت بقى أدب العثيمين؟ وده اللي احنا بنقوله. يبقى عبد الله بن عباس قال: ليست بمنسوخة، ولكنها في حق الضعيف والعاجز، يبقى لا محيد لنا أن نترك تفسير السلف أبدا. ولكن انظر إلى يعني العلامة العثيمين في الأول إيه قال: والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية أهو ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس، بالنظر إلى إيه ظاهر الآية، انظر كان تحتها: لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه رضي الله عنه. هو ده الأدب يا إخوان. يبقى كيف برجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمه التأويل وتطرق قوله؟ اتهم نفسك، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر على الصوم، ده في أول التشريع كانت تخيره، تقدر تصوم صوم، تمن الصايم، افطر عن كل يوم مسكين، يبقى أنت مخير. يبقى في حال الصحة جعلت الفدية عديلا للصوم، طب في حال المرض؟ من باب أول. أدي كلام ابن عباس، فهمت يا اخوانا؟ يقول: لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. أما كيفية الإطعام فله كيفيتان: الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس رضي الله عنه بن مالك رضي الله عنه يفعل لما كبر. الثاني أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قالوا يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النبوي 4 أخماس صاعنة، وعلى هذا يكون صاعنا 5 أمداد، فيجزئ من البر عن 5 أيام ل5 مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. وأما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم. فهل يجزي أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب لا يجزي. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم أن يكون مقيما، ولم يذكره المؤلف رحمه الله اعتمادا على ما سيذكره في حكم صوم في السفر. فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، هذا من باب البيان، فعدة من أيام أخرى. وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام. فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. وحدتهم في هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن عدة مبتدأ خبرها محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى، والأخر بمعنى المغيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن برا صار إثما. ولكن قولهم ضعيف، يبقى إذا نظرت إلى ظاهر كلامهم كلام مقبول، واخد بالك، ولكن بننظر إلى السنة تبين المعنى المستور في بعض الآيات. وده عشان كده بنقول لا غنى لفقيه بالقرآن عن السنة، حتما سينحرف، لا لأن القرآن فيه حاشا وكلا، بل لأن الله عز وجل أجمل شيئا في القرآن ثم بينه في السنة. ولكن قولهم ضعيف، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. وأيهما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ نقول الأفضل أن يفعل الأيسر. فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اكتب عندك معنى الآية، أي لا تكلفوا أنفسكم، لا اكتب أصدق من معاني الآية، من معاني الآية لا تكلفوا أنفسكم شيئا من الطاعات يؤدي إلى قتلكم. لا تكلفوا أنفسكم شيئا من الطاعات يؤدي إلى قتله، لأن الله كان بكم رحيما. لا تكلفوا أنفسكم من الطاعات ما يؤدي إلى قتلكم، لأن الله كان بكم رحيما. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ فإن قال قائل فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه، فإذا قال قائل هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، فالجواب نعم هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ اكتب عندك. ووجه كونه صلى بأصحابه لأنه كان أميرهم. لأنه كان أميرا. أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر. وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. فإذا قال قائل وما مقياس الضرر؟ قلنا إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضر ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك. وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه يضر. فإن أخبره عمي ليس بطبيب فلا يؤخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يؤخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يؤخذ بقوله. طبعا هنا ربنا يعافينا ويعافى كل مبتل بعض الأمراض الذي ثبت بالاستدلال المحقق أن الصوم يزيد منها ويضعف صاحبها، وإن كان صاحبها في ظاهر الأمر يتحمل. هذا خطأ بالذات مرضى الكبد عياذا بالله ومرضى الكلى. هذه الأمراض ثبت بالاستدلال المحقق أن الصوم يزيدها بلاء ومرضا، ففي هذه الحالة لا تقتلوا أنفسكم لأن الله كان بكم رحيما. أما يعني مرض الأطباء خيروا المريض قال له والله يعني لو تأخر العلاج لن يضرك ولو صمت تتحمل وليس فيه ضرر عليك، فهذا إن شاء الله إن تحمل ولم يوجد فيه مشقة حتى تبغضه في العبادة فله أن يصوم والله أعلم. يقول وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به؟ لأن غير المسلم لا يثق فيه قولا لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. والنبي صلى الله عليه وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. وهذه المسألة خطرة لأن قريشا كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. مسألة، هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ الجواب أما مذهب الحنابلة فالأولى ألا يصوم، بل كره الصوم للمسافر، وقال الشافعية الأولى أن يصوم، وقال آخرون إنه على التخيير لا نفضل الفطرة ولا الصوم، والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى لوجوه 4، يعني الصوم والفطر سواء، الأمر عنده صيام لا فيه مشقة ولا تعب ولا أي شيء، لأن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح. الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى. الرابع أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره، وعلى هذا نقول الأفضل الصوم. وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطر ويريدون التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر. واحد يقول لك ده فاضل ساعتين هتضيع اليوم، دليل بعد العصر، ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم أنت بتحتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتظن أن تأتي بعبادة أعظم مما أتى به النبي، يخشى عليك عيادا بالله. لأنهم صاموا مع المشقة، ولأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفطر وبقوا هم صياما. وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا هذا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. فالخصوصية الشخصية أن يقال إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقوله فيه الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآية العن وردت في قصة رجل معين، اكتب عندك، هو هلال بن أمية وعويمر العجلان. وآية الظهار كذلك، هلال بن أمية وعويمر العجلاني. وآية الظهار في أوس بن الصامت. فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم. والخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أو مثل حاله، فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. اكتب عندك ومثلها أيضا كمن وقع من على ناقته في يوم عرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تاني، كفنوه في ثوبي ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. الشرط الخامس الخلو من الموانع، أي الشرط الخامس في وجوب الصوم على المكلف الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم. قلت بالك هنا عاوزك تركز على حاجة، الخلو من الموانع ومسألة فقدان العقل، لأن البعض يقول لك إيه فقدان العقل منع، لا ده فقدان العقل لا يثبت به التكليف أصلا لا الصوم ولا غيره. أما الحائض يلزمها التكليف، ولكن لما وجد الحيض منعها من التكليف. لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فلا يلزمها إجماعا، خد بالك، ولا يصح منها إجماعا، ويلزمها قضاؤه إجماعا. فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا، يبقى لا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعا وعليها القضاء إجماعا. واضح يا اخوانا كده؟ طبعا برضو هنا في مسألة، ان كثير من النسوة لجهل مركب اذا حاضت المرأة او نفست تظل لا تأكل ولا تشرب حتى قبيل المغرب بلحظات، تشرب جرعة ماء. هذا من التنطع في دين الله ومن الغلو الذي لا يأتي من ورائه خير قط. نعم، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. يسأل أخونا هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء أن يؤخر الحيض حتى يتسنى لها أن تصوم رمضان كله؟ الحكم الشرعي الجواز، ولكنه خلاف الأولى، لأن كل ما يخرج البدن عن طبيعته التي خلقه الله عليها مخالف إلا ما ثبت به الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: هذا شيء كتبه الله على بناته آدم. خلاص انتهى الأمر على ذلك. طيب، يقول: وقوله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قوله البينة أي بينة دخول الشهر، يعني معنى الكلام ده إيه؟ إن الليلة الماضية التي نهارها اللي بيتكلم عنه الشيخ ما تمكننا من رؤية الهلال بغض النظر بقى كان غيم أو قطر أو صح ولم نره، وفي أثناء النهار أتت البينة أنه كان الهلال بالأمس، نعمل إيه؟ هو دي المسألة. معايا مشايخ؟ يقول: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قوله البينة أي بينة دخول الشهر، إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان 30 يوم. وقوله وجب الإمساك يعني الإمساك عن المفطرات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه. اكتب عندك: وذلك لما كان صيام يوم عاشوراء واجبا. وذلك لما كان صيام يوم عاشوراء واجبا. كم يبقى المعرفة؟ وقوله والقضاء أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت في من أثناء النهار فلم يصوم يوما كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجوب القضاء في هذه المسألة أي ما إذا قامت البينة أثناء النهار هو قول عامة العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. وده الصواب، يلزمهم الإيه؟ الإمساك ولا يلزمهم القضاء. والأصل في ذلك: فاتقوا الله ما استطعت. طيب، ووجه ذلك أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباح، قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم كمن أكل ظنا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظنا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. وأجاب رحمه الله عن كونهم لم ينوا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومه. وتعليله وجوابه رحمه الله قوي: ولكن لا تطيب النفس بقوله وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيه نظر، لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل بقين أو يظنه دخين، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. اكتب عندك، وهذا من كيسي، ومما يدل على عدم وجوب القضاء، ومما يدل على عدم وجوب القضاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الصحابة بصيام يوم عاشوراء بعد الزوال وقال لهم: من لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليمسك لم يأمر من أكل بالإعادة. الحديث ده في البخاري. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي صوموا فإن اليوم عاشوراء. طب النص أصبح احتمالين، منهم من أكل ومنهم من إيه من، فقال من لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليمسك بقية يومه، ولم يأمر من أكل بالإعادة. واضح يا مشايخ؟ ولم يأمر من أكل بالإيه بالإعادة. طيب وده الصواب إن شاء الله يا أخوان. طيب وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي بأن كان مسلما بالغا عاقلا. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. الثانية أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة، مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفق في الضحى ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى. الثالثة أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة بل حتى يصير من أهل الوجوب. تتمة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن من قام به سبب الوجوب أثناء النهار رمضان، مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفق المجنون، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله. القول الثاني لا يلزمه إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن أحمد. القول الثالث يلزمه الإمساك دون القضاء، وذكر الرواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب مالك وهو الراجح، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمر به حتى أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. واضح يا أخوانا؟ نعم. كم يبقى؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله، يعني بإذن الله بعد المغرب سنواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع، وكذلك إن شاء الله عز وجل الاثنين القادم سنأخذه كله.